مودة هترجع لمتنا.
يا مسلما يا مسلمة فلتعلمي ولتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي ولتعلم
علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، حديثنا في هذه الحلقة عن أمر مهم، ألا وهو التسوق الهرمي أو التسوق الشبكي. التسوق الهرمي ما تعريفه؟ وما حكمه؟ وما صوره؟ وهل هذا التسوق يجوز في الشريعة الإسلامية أم لا؟ وهل يجوز للمسلم أن يدخل فيه وأن يقنع الآخرين للدخول فيه أم أنه يحرم عليه ذلك؟ تعالوا لنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أول، ما هو التسوق الهرمي؟ التسوق الهرمي شركة أو فرد يطرح سلعا غير مقصودة، ويشترط في المشترك أن يشتري السلعة أو أن يدفع مبلغا معينا إن لم تكن هناك سلعة، ويبدأ في إقناع الآخرين بدفع هذا المبلغ أو بشراء هذه السلعة، وله نسبة على كل من يأتي تحته وكل من يأتي تحت من تحته ومن تحته، وهكذا إلى عدد معين تحدده الشركة أو يحدده الشخص. الهدف من التسوق الهرمي، الهدف هو جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو الذي على رأس الهرم في الأعلى. إذن ليست السلعة هي المقصودة، إنما المقصود جمع المال. والعلماء يقولون بأن هذه الطريقة محرمة لأربعة أمور. أولا، وجود الغرر فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ثانيا، فيها صورة القمار والميسر. ثالثا، وجود الربا في هذه المعاملة. رابعا، اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه. ما هي الأدلة على ما ذكر؟ الأمر الأول، وجود الغرر في هذه المعاملة، معاملة التسوق الهرمي. ما هو الغرر؟ الغرر هو جهالة في المعاملة، لأن المعاملات المالية الإسلامية مبنية على الوضوح والبيان، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم. البيان والوضوح، أين الوضوح وأين البيان هنا؟ إذا اشترى إنسان ثلاجة ب10,000، يرى الثلاجة ويتفحصها جيدا وينظر هل هذه تناسبه أم لا، وتناسب هذا السعر أم لا. والمشتري ينظر هل هذه الثلاجة تساوي المبلغ الذي عرضه أم لا، فإذا اقتنع كل منهما بوضوح السلعة ونحو ذلك ورضاه تم العقد. لكن هنا في التسوق الهرمي، المشترك يدفع مبلغا معينا مثلا 5,000 في مقابل أنه يصير عضوا في هذه الشركة المزعومة، وكلما أقنع واحدا أن يدفع هذا المبلغ فله منه جزء كذا وكذا وكذا، أو أن يشتري سلعة معينة ويقنع الآخرين بشراء هذه السلع. والملاحظ في السلع المطروحة في التسوق الهرمي أن السلعة لا تساوي الثمن، فقد تكون السلعة فقد يكون ثمن السلعة الحقيقي 1000 وهم يعرضونها 3000. ولذلك كثير منهم لا يأتون بسلع متداولة، وإنما يأتي بسلعة معينة ويقول هذه السلعة من صناعتنا أو من استيرادنا، وهي حكر علينا حتى لا يطلع الناس على سعرها الأصلي، لكن معروف عند الجميع أنها لا تساوي السعر الأصلي. إذن الهدف هو تحصيل المال والعمولات من الناس وليس السلعة. ولتكن هذه السلعة مثلا هاتفا، هو لا يشتري الهاتف من أجل أنه يريد أن يستعمله كهاتف، لا، هو يريد أن يشتري الهاتف من أجل أن يكون عضوا في الشركة وأن يقنع الآخرين بشراء هذا الهاتف. هذا الهاتف يساوي 5000، يعني ما يساوي في السوق يساوي 5000 في هذه الإمكانيات. هذه الشركة تعرضه 10000، وهو يأخذ الهاتف ويعرف أنه لا يساوي 10000، إذا لماذا دفع فيه 10000؟ وهو يعلم أنه لا يساوي 10000، لأنه يطمع أن يقنع عددا معينا فيأخذ من ورائهم مالا، وهؤلاء يقنعون أعدادا آخرين فيأخذ أيضا من ورائهم مالا، فسوف يحصل أكثر من 10000 التي دفعها. إذن السلعة غير مقصودة لذاتها، إنما المقصود العمولات والأموال وجمع المال. وكلما جمع مالا وأخذ شيئا يسيرا رمزيا وصل الشيء الأكثر لمن هو على رأس الهرم، يعني هو يجمع للكبير ويأخذ جزءا أو فتاتا. أين الغرر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، حديث صحيح رواه مسلم. الغرر هنا هو أنه قد يشتري السلعة 10000 وهي تساوي 5، ولا يستطيع إقناع عدد كبير من الناس، فيأتيه من وراء كل إنسان 100 100 100 فيقنع عددا فيصل إلى 4000 مثلا، ولا يستطيع أن يقنع أكثر من ذلك، فيكون قد دفع 10 وأخذ 4، خسر كم؟ 6. هل من حقه أن يرجع ويقول لا خذوا سلعتكم وأعطوا 10000؟ ليس من حقه، فهذا فيه غرر ومخاطرة. الدليل الثاني صورة القمار والميسر في هذه المعاملة. القمار والميسر هو المخاطرة بين الغنم والغرم، هو المخاطرة المجهولة بين الغرم والغنم. أي معاملة فيها مخاطرة مجهولة بين الغنم والغرم، يعني بين الربح والخسارة، فهي قمار وميسر. والله عز وجل نهى عن الميسر فقال إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أين المخاطرة هنا؟ المخاطرة واضحة في أن الرجل يشتري سلعة هي تساوي 1000 فيشتريها 5000 طمعا في أن يحصل أكثر من 5000 من أناس آخرين، ويبدأ يقنع هذا خذ هذه السلعة وسوف تشترك، وكل من يأتي تحتك ستأخذ من وراء عمولات. لا يقول له هذه السلعة جيدة وهي تساوي كذا وتساوي كذا ومن إمكانيات السلعة كذا وكذا، لا، لا يتكلم عن السلعة ولا على صفات السلعة، وإنما يتكلم عما وراء السلعة من العمولات. فيشتري السلعة لا رغبة فيها وإنما رغبة فيما وراءها، فقد يدرك ما وراءها وقد لا يدرك هذه المخاطرة، وهذا هو الميسر. والله عز وجل حرم الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثالثا وجود الربا في هذه المعاملة. أين الربا؟ الربا مبادلة مال بمال مع الزيادة، الربا مبادلة مال بمال مع الزيادة، سواء كانت هذه الزيادة في الحال أو الزيادة في مقابل وقت، فإن كانت في الحال، فإن كانت في مقابل وقت هي ربا النسيئة، وإن كانت في الحال فهي ربا الفضل المعروف، 2 كيلو قمح جيد ب5 كيلو قمح رديء، قمح بقمح مع الزيادة زيادة 3 كيلو، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة أن تأخذ منه 10,000 وتردها بعد سنة 11,000، فتكون 1,000 في مقابل النسيئة، يعني في مقابل التأخير ومقابل الزمن. أين الربا هنا في هذه المعاملة؟ أنك تشتري سلعة ليست مقصودة وتدفع فيها مبلغا كبير، ثم تقنع الآخرين بأن يشتروا هذه السلعة لكي تحصل من ورائهم مبالغ، فالمقصود أنك تدفع 10,000 مثلا وتحاول أن تحصل أكثر منها، فهو مال بمال في مقابل الوقت الذي ستبذله في إقناع الآخرين بشراء هذه السلعة المزعومة التي لا تساوي الثمن الذي يدفع فيها. رابعا، اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، بمعنى أنك تعلم أن السلعة لا تساوي هذا المبلغ وأنت تحاول أن تقنعه أن يشتري هذه السلعة بهذا المبلغ الكبير. أنت تعلم أن هذا الهاتف يساوي 5,000 فقط وأنت تقنعه أن يشتريه 10,000، لا تقل له لأن من إمكانيات هذا الهاتف كذا وكذا 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 كما يقول من يروج السلعة أو يبيع سلعة، وإنما تقول لأنك إذا اشتريت هذا الهاتف كل من سيشتريه من تحتك سوف تأخذ عليه كذا وكذا وكذا. إذن أنت تظلم أخاك لأنك تبيع له أو تقنعه بشراء سلعة لا تساوي الثمن الذي سيدفع فيها، وهذا ظلم. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن لا يجوز للمسلم أن يظلم مسلما، ولذلك قامت هذه الشركات بأسماء معينة، ولا أريد أن أذكر هذه الأسماء، من 20 سنة قامت بأسماء معينة، فلما انتشر وصاحب الرأس الكبير الذي الكل يجمع ويأخذ فتاة ويعطي المال له أخذ مبلغا معينا، ضحكوا على الناس وانتهت الشركة أغلقت، وبعدها بسنة أو سنتين خرجت شركة أخرى، وبعدها بسنة وما زالت حتى الآن شركات تخرج، وتظل الشركة سنة سنتين ثلاثة حتى يجمع مالا لرأس الهرم، ثم الآخرون لا يستطيعون أن يأخذوا حتى ما دفعوه، وبهذه الطريقة يكون هناك نصب واحتيال على عدد كبير من المسلمين، فهذا ظلم ولا يجوز. التسوق الحرامي حرام لا يجوز الدخول فيه، فلا هو سمسرة شرعية ولا هو وكالة شرعية ولا هو معاملة شرعية، وإنما هو نصب واحتيال لأخذ المال من جيوب الناس بحيل محرمة وأكل لأموال الناس بالباطل، فيحرم عليك الدخول في هذه الشركة ويحرم عليك أن تقنع الآخرين بذلك. فلو أن إنسانا دفع 10,000 واشترى سلعة، هل يجوز له أن يقنع بعض الناس حتى يأخذ 10,000 وبعد ذلك يتوقف؟ الجواب لا، بل يعتبر هذه خسارة، ولا يجوز له أن يقنع أحدا أن يدخل في هذا العمل المحرم، لأن التسوق الحرامي حرام لا يجوز الدخول فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا ويبارك لنا فيه. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلمة فلتعلمي.